أفلح من صلى على محمد وآل محمد. على حب محمد وآل محمد الثانية. لتعجيل فرج المولى ثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل على. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ما للأحبة لا يؤوون خلانا، هلا دروا أننا حانت منايانا. فهل بدا من محب يوم فرقتهم ذنب لذاك استحقوا فيه هجرانا؟ ما هاجني حبهم يوما ولا ذرفت عيناي من بعدهم دمعا وعقيانا، لكن سمعت بشهر فيه قد لبست آل الرسول الثياب الحزن ألوانا. هيجت يا شهر ما في القلب من شجن، إذ فيك أضحى رسول الله ثكلانا. والبضعة الطهر أضحت فيك ثاكلة، تردد الشجو ألحانا فألحانا. بل فيك أضحى أبو السجاد منعفرا بعرصة الطف فوق الترب عطشانا. أبكي الحسين وحيدا لا نصير له إلا المهند والخطي أعوانا. أبكيه منعفر الجثمان قد رفعوا فوق القناة محيا من هو إعلان يتلو من الكهف آيات يرتله أبدأ بها للورى آيان وبرها وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية أبد ما ننساك أبا عبد الله وحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرات ذلنا وفتش قلوبنا ونكس لوا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معان وخيل الوطت صدرك على حر الوطي داست يا ابن حيدار على صدور المحبي وبقلوبنا نخليك عارب غير تجفي وذبح الطفيل ننسى هذا محال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على مطي المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين اللهم اجعلنا من المتقين. قال الله العليم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية الكريمة من سورة الرعد نتحدث عن حركة كربلاء في الزمن، هذه الحادثة التي مضى عليها قرابة 1382 سنة، هذا العدد الكبير من الزمن قد تصرم على واقعة حصلت في قطعة زمنية ولكن لا زالت هذه الواقعة غضة وطرية ومتجددة. نريد أن نتحدث هذه الليلة وإن شاء الله تتمة البحث تكون في الليلة المقبلة عن حركة كربلاء على خط الزمن. حتى نعرف هذه الحركة لابد أن نرجع إلى الجذور التحليلية في فهم أي حادثة من الحوادث، وهو ما نريد أن نتحدث عنه في هذه الليلة. حديثنا سيكون خلال محورين، المحور الأول في تحليل الفعل الإنساني، لأن الحادثة لا يمكن أن تسمى حادثة إلا إذا وقعت بفعل فاعل، والإنسان هو الفاعل الأساس والأول في هذا الوجود، فلا بد أن نحلل الفعل الإنساني. إذا جئنا إلى الوجود بما هو وجود نجد بأن الكائنات الحية في هذا الوجود سواء كانت نباتا أو كانت حيوانا لها نوع من الوجود يسمى بالوجود الطبيعي. الوجود الطبيعي هو أنه هذا الكائن يأكل ويشرب وينام ويموت ويتأذى وينمو. هذا النوع من الانفعالات في الوجود يسمى بالوجود الطبيعي. كذلك الإنسان يمر أو تمر عليه هذه الانفعالات الوجودية. لكن الإنسان يختلف عن بقية الكائنات مع أنه يشترك معهم في الوجود الطبيعي، إلا أنه له وجود آخر مضاف إلى الوجود الطبيعي يسمى بالوجود التأريخي. الوجود التأريخي هو معناه أن الإنسان يؤثر ويتأثر، هو الذي يحدث التأثير ومع ذلك يتأثر كذلك، يؤثر ويتأثر. إذا أردنا أن نفهم ذلك نرجع إلى الشهيد مطهري رضوان الله تعالى عليه في كتابه المجتمع والتأريخ، يبين معنى أن الإنسان يؤثر ويتأثر. يقول باختصار، أنا أختصر لك يعني هالمبحث هذا اللي هو تحدث فيه الشهيد مطهري، يقول بأن الإنسان له نوعان من التأثير. تارة يكون الإنسان تأثيره انفعاليا، التأثير الانفعالي هو أنه ينفعل بالمحيط، يحتاج أن يأكل، يحتاج أن يتزوج، يحتاج أن يحمي نفسه من المخاطر. هذا النوع من التأثير الحيوان والإنسان يشتركان فيه، تأثير انفعالي. النوع الآخر للتأثير قال هنالك نوع يسمى بالتأثير الفعلي، وهذا يتميز فيه الإنسان عن الحيوان. هذا التأثير الفعلي هو الفعل الذي يصدر من الإنسان عن إرادة واختيار وفكر. شوف أفعال الحيوان، أفعال الشجر، نعم الأفعال مثلا في الحيوان والشجر ينمو يتغذى، ولكن أفعاله انفعالية، ينفعل بالمحيط. متى ما منعت عن الشجر مثلا الأكل بعد ما يستطيع أن يتأثر بالمحيط، يموت مباشرة إذا منعت عنه السماد مثلا أو منعت عنه الماء. كذلك الحيوان، الإنسان لا يمتلك خصوصية أخرى بأن له ردة فعل، هذه ردة الفعل تكون مؤثرة ومتأثرة، يسمى بالفعل الاختياري الناتج عن الفكر وعن الإرادة. هذا النوع من الفعل، النوع من التأثر الفعلي يسمى بالوجود التأريخي للإنسان. هذا الوجود التأريخي للإنسان هو الذي يبني الحضارة. لذلك يكون على نوعين، تارة يكون تأثير الإنسان الفعلي صامتا. يعني شلون التأثير الصامت؟ أنا سويت الشيء عن إرادة وعن اختيار، ولكن هذا الفعل الذي قمت به أمر روتيني، مثل كل يوم أنا أطلع من الصباح أروح إلى دوامي، أخلص ساعات العمل أرجع إلى البيت أتغدى، أقيلل مثلا أخذ لي قيلولة، أقعد من النوم أطلع أروح ديوانية مثلا أو أقوم بأي نشاط آخر. هذا الفعل الروتيني الذي يقوم به الإنسان في كل يوم هذا يسمى بأنه فعل صامت. معنى صامت أنه ينتهي بانتهاء الهدف. لماذا تذهب إلى العمل؟ حتى أحصل مثلا قوتي الذي يجعلني مثلا أعيش حالة الكرامة مع أولادي في بيتي. إذا تحصل لي هدف حصول القوت بعد خلاص ما لداعي العمل، أتقاعد مثلا. أو مثلا أنا ليش أطلع أتنزه حتى أنفه عن نفسي؟ إذا حصلت هذا الأمر خلاص بعد ما لي حاجة للتنزه مرة أخرى. هذا النوع من الأفعال يسمى بالأفعال الصامتة، تصدر من الإنسان روتينيا مثل العمل والتنزه. هنالك نوع آخر هو الذي يبني الحضارة، هو الذي يبني التأريخ، قال الفعل الرمزي. شلون يعني الفعل الرمزي؟ يقول كل فعل يصدر من الإنسان وتكون له دلالة ويكون له هدف يرمز إليه. مثلا الصلاة، الصلاة فعل يكون عن إرادة وعن اختيار من الإنسان، ولكن له رمزية هذا الفعل، مو مثل التنزه. التنزه شنو رمزيته؟ صحيح هو أمر مباح ولكن لا يبني حضارة، لا يؤسس فكرة. الصلاة فعل رمزي يرمز إلى روح العبودية. غير الصلاة مثلا العلاقات الاجتماعية، العلاقات الاجتماعية فعل رمزي يرمز إلى الروح الاجتماعية عند الإنسان، أن هذا مو إنسان انطوائي، هذا إنسان عشر، المؤمن يألف ويؤلف كما يقول النبي صلى الله عليه وآله. كذلك مثلا الإنسان إذا واصل دراسته وتحصيله هذا يرمز إلى شيء، بأنه يعيش الروح الثقافية وهكذا. إذن عندنا فعل صامت وهو الروتيني، وعندنا فعل رمزي الذي يرمز إلى دلالة وأمر معين. الذي يصنع التأريخ، يقول الشهيد مطهري، الذي يصنع التأريخ
هو ذلك الفعل الذي يكون رمزيا، هو الذي يصنع التأريخ ويتحكم في مسيرة التأريخ. الأفعال الغير عشوائية الذي لها دلالة، لها أهداف بعيدة المدى، هي التي تصنع التأريخ وهي التي تبني حضارة الإنسان. هذا المحور الأول. إذن فعل الإنسان، إذا حللنا أفعال الإنسان نجد بأن هنالك أفعال عشوائية لا قيمة لها كأفعال البهائم أجلكم الله، وهنالك أفعال نابعة عن إرادة وفكر. والأفعال التي تنبع عن إرادة وفكر تارة تكون أفعالا آنية أهدافها قصيرة، مثل التنزه، مثل الذهاب إلى العمل، مثل تجلس مثلا ربة المنزل كل يوم من الصباح وتقوم بأنشطة معينة، تنظف كذا وتغسل كذا وتعد كذا، وكل يوم تقوم بهذا العمل. نعم له هدف ولكن أهدافه آنية. الذي يبني التأريخ يقول الشهيد مطهري هي الأفعال الرمزية التي تكون لها دلالة وليست الأفعال الصامتة. المحور الثاني، ما هو الفرق بين الحدث والظاهرة التأريخية؟ الحدث التأريخي والظاهرة التأريخية. هنالك فرق في علم الاجتماع بين الحدث التأريخي وبين الظاهرة التأريخية. شلون يعني حدث تأريخي؟ في زمن من الأزمنة حصل أمر معين، مثلا وقامت حرب اسمها حرب بدر في سنة معينة بتفصيل معين في وقت معين بتفاصيل مثلا طويلة قصيرة، هذا حدث حصل في التأريخ. وهنالك شيء يسمى بالظاهرة التأريخية. ما هو الفرق بينهما، بين الحدث التأريخي وبين الظاهرة التأريخية؟ لما أرجع إلى علم الاجتماع أجد بأنهم يقولون الحدث التأريخي ما يصطلح عليه بأنه حدث تأريخي. طبعا أنا هذا أريد أفصل حتى أعرف كربلاء هذه هل هي حدث حصل في الزمن السحيق وانتهى الموضوع ونحن نستذكر أمرا حدثيا أمرا حصل، أم أنها ظاهرة تأريخية، وما هي خصوصيات الظاهرة التأريخية؟ إذا جينا إلى علم الاجتماع يقولون بأن الحدث التأريخي هو الأحداث التي تمر في الزمان وتتغير، أم أنها تمر في الزمان وتبقى عالقة في ذهن الزمن. إذا كل حدث يصير ويمر عليه الزمن ولكن تغير بعد خلاص، مثلا في زمن من الأزمنة الإنسان كان لباسه المشهور هو العمامة مثلا والبيشت مثلا وملابس المعينة، الآن تغير الزمن فتغير معه ذلك اللباس، ولكن لازلنا ننقل هكذا كان لباس رسول الله، هكذا كان لباس أمير المؤمنين، هكذا كان لباس فلان وإلى آخره. هذا حدث مر في الزمان ولكنه تغير وإن بقي عالقا في ذاكرة الزمن. هذا الحدث ينقسم إلى قسمين، تارة يكون حدثا ساكنا حصل في حقبة زمنية وانتهى موضوعه، وتارة يكون لا حدث ولكنه متحرك. أعطيك مثال، الحدث الساكن مثلا لو أخذنا قضية النبي يوسف عليه السلام، النبي يوسف مر في كثير من المحن، بدأت محنه من طفولته مع إخوته ثم إلى الجوب ثم بعد ذلك إلى العبودية وبعد العبودية إلى السجن، حتى بعد ذلك بعد هذه المحن الطويلة أصبح حاكما لأرض مصر. الآن هذا حدث ينقله التاريخ. الآن هذا الحدث الذي نقله لي التاريخ هل له أثر على واقع اليوم أو لا؟ قضية النبي يوسف وما جرى على النبي يوسف عليه السلام هل له أثر ما زال إلى اليوم؟ هل ذلك الحدث الذي جرى في أرض مصر ما زال مؤثرا في تاريخ الإنسان المعاصر أو لا؟ الجواب لا، حدث حصل في زمن وحقق أهدافه في زمن وانتهى في ذلك الزمن، ولكنه بقي عالقا في ذاكرة التاريخ فنقل إليه. يعني اليوم احنا مشاكلنا الاجتماعية لا يكون قضية النبي يوسف جزءا في حلها، وان كان هذا امر مقدس وحدث مقدس، ولكنه حدث ساكن يصطلح عليه في علم الاجتماع بانه حدث ساكن حصل في فترة معينة ثم انتهى. لو اخذنا نموذج ثاني مثلا الحدث المتحرك، الحدث المتحرك نموذج النبي ابراهيم عليه السلام، ابراهيم الخليل كذلك مر في مجموعة من الامتحانات والابتلاءات القوية الشديدة، أخذ ولد إسماعيل وزوجة هاجر وضعهم في الوادي المقدس، ثم تركهم وعاد إليهم، ثم بنى الكعبة إلى آخره، ثم أمره الله أن يذبح ولده. هذا حدث في التاريخ، مر في مجموعة من الامتحانات، ولكن هذا الحدث آثاره ما زالت موجودة إلى اليوم. فشلون الكعبة المشرفة جزء من أحداث إبراهيم التاريخية عليه السلام، ولكنها لا زالت إلى اليوم فاعلة. إذن ذلك الحدث متحرك من زمن إبراهيم، بقي يتحرك في خط الزمن إلى زمننا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن عندي حدث ساكن مثل قضية الأنبياء، قضية موسى، قضية عيسى، قضية يوسف، هذه أحداث تاريخية ولكنها سكنت في الزمان، وإن نقلها لي التاريخ، وإن علقت في ذهن في ذهنية التاريخ. وهنالك أحداث متحركة ما زالت مستمرة على خط الزمن، مثل قضية النبي إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأحداث، إذن عندي حدث ساكن وعندي حدث متحرك. لما أجي إلى النوع الآخر، لأن احنا قاعدين نبحث الآن ما هو الفرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية. هذا الحدث الظاهرة التاريخية ما هي؟ لما أرجع إلى العالم الفرنسي، الفيلسوف الفرنسي اللي هو اسمه دوركايم، هذا أحد مؤسسين علم الاجتماع، عنده كتاب علم الاجتماع التاريخي، عنده كتاب اسمه قواعد المنهج في علم الاجتماع. في هذا الكتاب يبين الفرق بين الحدث التاريخي والظاهرة التاريخية. يقول: الحدث التاريخي يستطيع أي مؤرخ ومؤلف أن يدونه، حادثة حصلت يكتبها، ابن الأثير، ابن كثير، الطبري، حميد بن مسلم، المؤرخ يقدر يكتب خرج الحسين وقال كذا وفعل كذا، هذا حدث تاريخي يستطيع كل مؤرخ ومؤلف أن يكتبه. ولكن أما الظاهرة التاريخية، يقول لا، الظاهرة التاريخية هي العوامل التي تكمن خلف الحدث التاريخي. فرق بينهم، الحدث أنا أقول فلان قال كذا وفعل كذا، ولكن الظاهرة التاريخية هي العوامل التي تكمن وراء ذلك الحدث، فهذه العوامل هي التي تتحكم في الأحداث وفي مسيرتها، وهي لا تحدث فجأة، هذه العوامل ما تصير فجأة وينبثق عنها حدث، ولا تحدث بمعزل عن الظروف الخارجية والظروف الموضوعية. أبين هذا بشكل أكثر. عندما ننظر إلى كربلاء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نجد بأن الحسين عليه السلام حركته ارتبطت بأحداث تاريخية وبعوامل اجتماعية كلها ساهمت في رسم حدث كربلاء، لذلك أصبح حدثا متحركا وتحول من حدث إلى ظاهرة تاريخية. الحدث أنا لا أنفع معه وإن تحرك عبر الزمن، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما قضية الإمام الحسين هي مو حدث تاريخي وتحرك في الزمن، هي ظاهرة تاريخية لأنها خضعت لمجموعة من العوامل المؤثرة هي التي تسببت في ولادة ذلك الحدث العظيم الذي هز وجدان الأمة. هنالك ثلاثة عوامل اجتماعية ساهمت في بناء ظاهرة كربلاء. العامل الأول هو عامل اقتصادي. المجتمع القرشي في بداية دولة بني أمية تحول إلى مجموعتين اجتماعيتين، إقطاعي وطبقة كادحة من الفلاحين، من يعيش التخمة من الثراء في مقابل من يعيش الجوع وشظف العيش ولا يمكن له أن يوفر لقمة عيش لأولاده، يبات ليلة بجوع ويتغدى يوما آخر، يعني ما يحصل قوت يوم كاملا. في المقابل هنالك مجموعة في المجتمع تعيش التخمة من الثراء. هذا العامل الاقتصادي، الطبقية الاقتصادية الإقطاعية والطبقة الكادحة، كانت هي التي تمثل المجتمع في زمن بني أمية. حتى قبل زمن بني أمية، المسعودي في مروج الذهب يقول بأن واحد من الذين عاشوا في صدر الإسلام، أحدهم لما توفي عنده أربع زوجات، ونعرف بأن أرث الزوجة الثمن، وإذا كنا أربع يكنا شركاء في الثمن. يقول المسعودي بأن ربع الثمن من تركة هذا المتوفى كانت 84,000 دينار ذهبية، هذا ربع الثمن، يعيش يعني تخمة من الثراء. وآخر لما مات كذلك من الذين كانوا يعيشون في صدر الإسلام، المسعودي ينقل بأنه لما مات وأرادوا أن يوزعوا تركته كسروا تركته، كنوز من الذهب والفضة كسروها بالفؤوس حتى يقسموها. إذن المجتمع كان يعيش حالة من الثراء الفاحش وحالة من الفقر المدقع. هذا العامل الاقتصادي الذي كانت تمر فيه الأمة ساهم في بناء وصنع حادثة كربلاء الذي قام بها الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. العامل الثاني الذي ساهم في بناء كربلاء هو عامل اجتماعي، كذلك كما أن هنالك طبقية اقتصادية كان هنالك طبقية اجتماعية. المجتمع في ذلك الزمن كان يعيش الطبقية، قريش كانت تعيش قمة العرب، كانت هي سيدة العرب، تشوف نفسها بأنها هي قمة العرب ولا يدانيها أحد من الشرف، وبقية القبائل تأتي بعدها في الشرف. وداخل قريش في المجتمع المكي كذلك هنالك طبقية، بنو هاشم وبنو شيبة وبنو أمية، كان كل واحد منهم يرى لنفسه العلو، علو القدم على الآخر. أبين لك القضية، سبب نزول الآية قوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. لما ترجع إلى التفاسير، تفاسير الإسلامية، الطبري يقول بأن سبب نزول هذه الآية كذلك في تفاسيرنا الشيعية أن عتبة بن شيبة كان جالس في فناء الكعبة مع العباس بن عبد المطلب، فالتفت عتبة إلى العباس، خب عتبة من بني شيبة والعباس من بني هاشم، التفت عتبة إلى العباس وقال له: من مثلي وبيدي مفاتيح الكعبة؟ مفاتيح الكعبة لا زالت إلى اليوم في يد بني شيبة، من قبل الإسلام كانوا هم سدنة البيت الحرام وفي يدهم مفاتيح الكعبة. يقول للعباس يفتخر عليه: من مثلي وعندي مفاتيح الكعبة، ولو شئت أن أبات في البيت لبيت، ما حد يقدر يقول لي لا. العباس بن عبد المطلب أجاب قال له: ومن مثلي وفي يدي سقاية الحاج وإطعامه، ولو شئت أن أبات في المسجد لبيت، ما حد يكلمني. قال لا، سدانة الكعبة أفضل. هذا قال لا، إطعام الحاج أشرف. في هالأثناء إجاهم علي بن أبي طالب فاحتكموا إليه، قالوا: هذا علي بن أبي طالب، نحتكم إليه. فقال له شيبة: أنا أقول بأنه سدانة البيت أشرف من إطعام الحاج، وعمك العباس يقول بأن إطعام الحاج أشرف من سدانة الكعبة. أمير المؤمنين قال: لا أدري ما تقولان، ولكني أنا خير منكما، أنا أسلمت أول الناس وجاهدت في سبيل الله أول الناس. فنزلت الآية القرآنية: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، كعلي بن أبي طالب عليه السلام، وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. إذن هذه الآية دليل على الطبقية والصراع الطبقي الذي كان يعيشه المجتمع. هذا النوع من الصراع الطبقي أحدث خللا في المجتمع المكي، بل في المجتمع الإسلامي بشكل عام. فرز المجتمع، هذا مثلا مماليك وهذا موالي وهذا عربي وهذا فارسي وهذا فلاني، هذا العامل يهدم الأمة. لذلك الحسين عليه السلام من العوامل التي أسست وساهمت في نهضة الحسين هو هذا العامل الاجتماعي. العامل الثالث والأخير هو العامل الثقافي. المجتمع الإسلامي بسبب الفتوحات واتساع رقعة الإسلام دخل فيه الكثير من أصحاب الثقافات الأخرى والحضارات الأخرى، من اليهود والنصارى والمجوس إلى آخره. وهذا الدخول للثقافات الكثيرة تولد عنه دخول كثير من الأفكار المنحرفة التي شوهت وجه الإسلام، اللي يعبر عنها بالإسرائيليات. هذه الإسرائيليات أقحمت في التراث الإسلامي بعنوان رواية عن النبي أو رواية عن الصحابي أو فعل للنبي صلى الله عليه وآله، لكن هذا النوع من الأخبار مفروز ومصنف ومعروف بفضل الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. نعم التراث فيه غث وفيه سمين، ولكن أداة معرفة الغث من السمين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأئمة المعصومين أعطونا الميزان والمعيار لمعرفة الغث من السمين. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وجد بأن فكر الأمة بدأ يتشوه، بدأت تدخل الإسرائيليات في التراث الإسلامي، بدأت تدخل مثل أفكار القول بالجبر بأن الإنسان مجبور وأن الإنسان مسلوب الاختيار وأن فعله يكون من غير اختياره. فالإمام الحسين عليه السلام وجد بأن الأمة تحتاج إلى نهضة، تحتاج إلى إحياء ضمير، تحتاج إلى بناء هزة تحرك وجدان الأمة. فلذلك أسباب حركة الإمام الحسين الإصلاحية كانت خاضعة لمجموعة من العوامل، أهمها العامل الاقتصادي والعامل الاجتماعي والعامل الثقافي، حتى وقف صلوات الله وسلامه عليه وأعلن مبادئه في بناء ذلك الحدث التاريخي الذي بقي غضا طريا إلى يومنا هذا. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب مؤمن في لقاء الله، ألا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والعيش مع الظالمين إلا برما. فأسس صلوات الله وسلامه عليه ذلك المبدأ لرفض الظلم، فشكل بنفسه وبأهل بيته أعظم ملحمة ينقلها لنا التاريخ، حدث تاريخي غض طري ما زال يهز وجدان الأمة بعد انصرام تلك السنين. أقول نحن نقل إلينا ذلك الحدث، رأينا آثاره الإصلاحية، وكلما ذكر الحسين تحركت عواطفنا، كيف بالذين عاشوا تلك الفاجعة ورأوها بأعينهم، كأني بالحوراء زينب إذا دخل عليها هلال عاشورا. هاجت عليها ذكريات الحسين وأصحاب الحسين وأولاد الحسين، اج عاشور يا ابن أمي وجاب الحزن ويذكراك، وردت كربلة من جديد تشني عايشة وياك، يا ابن أمي منمر بالدار أصد عيني ورد فكري، أخاف تشوف منزل بيه ربين بصغرك وصغري، ويمر ماضي القضيت وياك مثل عذب الهوى اليسري، ورد تصورك يمي وترد الروح تتمناك، كل ما قلت صرت بعيد وبعدت كربلة مني، وقول طفت الجمرات اللي بقلبي لذعني، لأنك عايش بروحي ونظر بعيوني، ولأني روحي بكربلة هامت تحضن بالثرى الوراك، أعيش وياك حلم بنام وصورة منقعد من النوم، ما بيبتعد عنك أريد أن أظل يمك دوم، قلبي بكربلة عفتة يرفع القبر رف الحام، وأنا هنا بقايا روح تعيش أحزانها وتنعاك، وحقك من يمر عاشور تمر طيوف بعيوني، وتذكر ثناياكم البيها اليوث يحموني. وين أبو فاضل؟ وين علي الأكبر؟ أين القاسم؟ أين بني هاشم؟
ريف وذرة وملقى حباب ما حسبت ينسوني ويظل جسمي يعيش هنا وروحي بالطفوف هناك. هذا حال زينب. أما حال محمد بن الحنفية إذا هل عليه هلال عاشوراء يقول أنا كل يوم أزور المصطفى والزم ضريحة، كل يوم أزور المصطفى والزم ضريحة، وكل ساعة لي غشوة على قبره أطيحة، وإن جيت بيتي هز وركاني بصيحة أم البنين وفاطمة ويا صفية. ولا رحت لا قبر البتول وقلت بازور أسمع ونين في قبرها دون القبور وتصيح شي ابني يا رب شهر عاشور. قضى وبسيف الشمر أرواه ورده عفير المحيا ممكن أن فيه حده ولو أبصرت عيناك في الترب خده. حفظها. إذن للطمت الخد وأجريت دمع العين في الوجنات. يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. ارحم موتانا وشافي مرضانا وفرج همومنا وغمومنا. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة. اللهم زوار الحسين احفظهم وبارك لهم في الزاد والنفقة وأشركنا في صالح دعائهم وزيارتهم يا رب العالمين. اللهم موتى المؤسسين ارحمهم برحمتك الواسعة، والمؤسسون اقضي حوائجهم للدنيا والآخرة. إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان وموتى المؤسسين والحاضرين والمستمعين ولحفظ زوار الحسين رحم الله من يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.